تخيلوا يعني نفس الأداة اللي بيستخدمها مطور مبتدئ عشان يكتب كود برمجي بسيط لتطبيق على هاتفه يتم استخدامها في هذه اللحظة لتصميم أنظمة طيران مستقلة لصاروخ متجه إلى المريخ.
واو، يعني هذا يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، لكنه هو بالضبط ما حدث هذا الصباح.
صحيح، أهلا بكم في هذا الاستكشاف المعمق. دائما كنا ننظر للتكنولوجيا والبرمجيات على أنها تعرف كيانات سحابية غير مرئية، خوارزميات تعمل في فراغ رقمي وتعدن بسرعة لا نهائية لا تعيقها قوانين الفيزياء.
وهذا الانفصال بين العالم الرقمي والمادي كان دعنا نقول الوهم الأكبر في السنوات الماضية. كنا نعتقد أن البرمجيات حرة تماما من الاحتكاك المادي.
بالضبط، وهذا يأخذنا لمهمتنا اليوم. لدينا تقرير استخباراتي تقني من Tech and Morning بتاريخ 16 أغسطس 2026. التقرير مليء بصفقات اندماج تقنية عملاقة وأرقام قياسية في الفضاء
وأزمات مفاجئة في أجهزة الكمبيوتر أيضا. يعني ما نراه اليوم هو اصطدام عنيف بين هذه الطموحات البرمجية اللامحدودة والجدران الصلبة للواقع.
طيب دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأن محاولة فهم كيف تتحول أسطر الأكواد إلى قوة جيوسياسية وصناعية هي فعلا القصة الأهم. لنبدأ بالصفقة التي زلزلت وادي سيليكون اليوم، استحواذ سبيس إكس على شركة كيرسور.
صفقة ضخمة جدا،
يعني صفقة أسهم بقيمة 60 مليار دولار. قاموا بدمج أداة الذكاء الاصطناعي هذه مباشرة في قسم سبيس إكس أي آي وربطوها بنظام جروك.
صحيح،
لكن لحظة هنا، 60 مليار دولار لأداة مساعدة في البرمجة. المحللون يقولون إن هذا سيسرع الجداول الزمنية لبرمجيات التحكم في رحلات صاروخ ستارشيب بنسبة 400%. كيف يمكن لأداة برمجة أن تسرع بناء صاروخ فضاء بأربعة أضعاف؟
شوف، لفهم هذا الرقم يجب أن نوضح كيف تعمل آلة مثل كيرسور وماذا كانت تمثل قبل هذا الاندماج. تاريخياً المبرمج يستخدم بيئة تطوير متكاملة أو ما يعرف بالIDE،
اللي هي مثل ورشة عمل رقمية، صحيح؟
بالضبط، ورشة تحتوي على أدوات لكتابة وتعديل واختبار الأكواد. في البداية كانت أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه الورشة مجرد ميزة إكمال تلقائي متطورة تتوقع السطر التالي بناء على ما تكتبه،
مثل الإكمال التلقائي في الرسائل النصية لكن للأكواد.
فعلا، لكن ما تفعله سبيس إكس هنا يغير قواعد اللعبة بالكامل. ما يثير الإعجاب هنا هو أنهم لم يشتروا مجرد أداة إكمال تلقائي، بل حولوها إلى نظام هندسي مستقل متكامل رأسيا.
بمعنى أنهم لم يعودوا يكتبون الكود سطرا بسطر.
تماما، مطور كيرسر الآن تم منحهم مفاتيح الوصول المباشرة إلى كتل الحوسبة الفائقة ومعالجات الرسوميات الهائلة التي يمتلكها إيلون ماسك. نحن نتحدث عن ترسانة برمجية موحدة.
واو، بدلا من أن يطلب المبرمج من الأداة كتابة دالة رياضية بسيطة، هو يطلب منها مم تحليل وتحديث مستودعات أكواد ضخمة تحتوي على ملايين الأسطر في ثواني، أو ضبط نماذج معقدة تتحكم في إلكترونيات الطيران الحساسة. يعني الأداة أصبحت قادرة على التوليد الذاتي لأنظمة هندسية كاملة. هذا يبدو وكأنك تعطي مهندساً معمارياً كان يرسم بيده جيشاً كاملاً من الروبوتات.
تشبيه ممتاز.
هو فقط يرسم الخطوط العريضة والجيش يبني ناطحة السحاب بتفاصيلها المعقدة في ثواني. لكن البعض قارن هذا باستحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن.
الفارق جوهري هنا. مايكروسوفت اشترت بيئة ألعاب لتعزيز اشتراكاتها، بينما سبيس إكس تشتري بيئة هندسية لتوحيد وتوطين القدرة على بناء العتاد الفضائي نفسه.
طيب، هذا يطرح تساؤل غريب شوي. أداة كيرسور ما زالت متاحة للمطورين المستقلين، أليس كذلك؟
بلى، لا تزال متاحة.
هل أصبحت أدوات البرمجة الآن مجرد ترس في آلة سباق الفضاء؟ يعني هل المطور اللي جالس في بيته يبني تطبيق بسيط صار يغذي نفس الآلة اللي تبني أنظمة الصواريخ؟
هذا هو الاستنتاج المنطقي. النسخ المستقلة ستستمر والمطورون سيستفيدون من ميزات سحابية محسنة، لكن في الخلفية كل سطر برمجي، كل تصحيح لخطأ يبتكره ملايين المطورين يساهم في تدريب وصقل النفس المحرك الأساسي.
استخلاص المعرفة الجماعية للمبرمجين البشريين.
بالضبط، لتدريب النموذج الذي سيقود المركبات إلى الفضاء السحيق.
شيء مذهل. طيب إذا كانت سبيس إكس تمتلك الآن هذه القدرة البرمجية الخارقة لتسريع عملياتها بنسبة 400%، كيف ينعكس ذلك على العالم المادي؟
هذا هو الاختبار الحقيقي.
لأن الكود السريع لا يعني شيء إذا كان الصاروخ مقيد بالجاذبية، وهنا التقرير ينقلنا لإنجاز لوجستي يحطم الأرقام القياسية. إطلاق صاروخين فالكون 9 بفاصل 38 دقيقة فقط،
رقم قياسي غير مسبوق.
والأغرب، الأول من فلوريدا والثاني من كاليفورنيا حطموا الرقم السابق اللي كان 65 دقيقة، وإحدى الصواريخ نفذت رحلتها التجارية رقم 25. لم نعد نرمي الصواريخ في المحيط.
صحيح، سرعة البرمجيات التي تحدثنا عنها تتطلب بنية تحتية قادرة على مواكبتها. إطلاق صاروخين في 38 دقيقة ليس مجرد استعراض عضلات تقني، هذا تحدي هندسي مرعب.
كيف؟
تحديداً الأكسجين السائل والميثان المكثف، هذا الوقود يجب أن يبقى في درجات حرارة منخفضة جداً، وعملية ضخ للصاروخ خطيرة وتتطلب دقة متناهية.
يعني لا يمكن الاستعجال فيها؟
أبداً. تخيل تنسيق هذه العملية في موقعين يبعدان 2500 ميل في نفس الوقت المخصص للإطلاق.
طيب، أنا كشخص يقرأ هذا، عقلي يتوقف عند نقطة الاتصالات. إطلاق صواريخي ليس مجرد ضغطة زر برمجية، هناك سيل هائل من بيانات القياس عن بعد. كيف يتجنبون تداخل الإشارات والبيانات عبر شبكات مستقلة على بعد 2500 ميل؟
هذا هو التحدي الذي تجاوزوه بفضل التكامل البرمجي. فرق التحكم المزدوجة من سبيس إكس ميني تمكنت من إدارة العمليتين دون تداخل. تم عزل مسارات البيانات تماماً وتوجيه الإشارات دون أي تأخير يذكر،
ما يسمى بالليتنسي.
بالضبط، هذا يثبت أن الكفاءة اللوجستية لديهم وصلت لمرحلة النضج، وهذه الكفاءة هي الأساس لشبكات الأقمار الصناعية للجيل القادم ولعمليات إعادة التزود بالوقود المداري السريع.
إعادة التزود بالوقود المداري؟ تقصدين إرسال صاروخ ليكون محطة وقود في الفضاء لصاروخ آخر؟
صحيح، لمهام الفضاء السحيق مثل إرسال ستارشيب بحمولة كاملة ستحتاج لعدة صواريخ تحمل الوقود في تتابع سريع جداً. إنجاز 38 دقيقة يثبت أن هذا ممكن عملياً.
ممتاز، إذن السرعة الهندسية الفائقة قهرت الجاذبية، لكن أحياناً هذه السرعة تواجه حواجز لا يمكن اختراقها بالصواريخ.
تقصد الحدود السياسية؟
بالضبط، الحدود السياسية والتنظيمية. هذا ينقلنا لكيفية تعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع القوانين المحلية. التقرير يشير لاستراتيجية مسار مزدوج تنفذها أبل في الصين
لتوصيل أبل إنتليجنس ل 250 مليون مستخدم هناك.
صحيح، عقدوا شراكة مع علي بابا لتدريب نماذج مخصصة مبنية على هيكل كيوان، وحصلوا على موافقة مبدئية من الإدارة السبرانية في الصين. لكن أليس وعد أبل الأساسي هو الخصوصية والمعالجة داخل النظام؟
بلى.
فكيف تتوافق الشراكة مع خوادم خارجية مع هذا الوعد؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا درس في الدبلوماسية المؤسسية البراغماتية. لتوضيح الآلية، المعالجة حساسة للبيانات الشخصية والمهام اليومية السريعة لا تزال تتم محلياً
على أجهزة أبل سيليكون.
بالضبط، داخل جهاز المستخدم. لكن النماذج اللغوية الضخمة التي تتطلب قوة حوسبة سحابية لا يمكن تشغيلها على خوادم أبل الخارجية بسبب قوانين توطين البيانات في الصين.
فهمت.
فهنا يأتي دور علي بابا. يتم استخدام خوادمهم السحابية المحلية لتشغيل نماذج متوافقة مع القوانين والتشريعات هناك ومخصصة لفهم اللغة والتعابير بدقة.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقاً. هذا يجعل أبل تبدو وكأنها حرباء رقمية تتكيف مع البيئة التنظيمية للحفاظ على حصتها في السوق، ومن الخارج المستخدم لا يلاحظ شيء ولا يحتاج لتطبيقات طرف ثالث.
صحيح، هو يستخدم سيري كما يفعل دائما.
طيب، التقرير يذكر استراتيجيات أخرى لتسلا وميتا. كيف يختلف ما تفعله أبل عنهم؟
الاختلاف واضح. متى مثلاً تعتمد على توفير نماذج مفتوحة المصدر ليستخدمها المطورون المحليون وليس لديها حضور مباشر لخدماتها هناك، وتسلا تكافح للحصول على موافقات لربط بيانات القيادة الذاتية،
بينما أبل تجاوزت هذه القيود بالكامل.
بالضبط، حصلت على الضوء الأخضر، وبذلك تحمي 20% من إيراداتها وتقف سداً منيعاً أمام منافسين محليين مثل هواوي وشاومي. هي استراتيجية بقاء وتكيف.
عملية توازن دقيقة جداً. لكن الجدران التنظيمية ليست العائق الوحيد أمام هذا التوسع للذكاء الاصطناعي، سواء لجروك أو كيوين. هناك حدود مادية لأين يعيش هذا الذكاء العظيم؟
أزمة الهاردوير.
نعم، الجدار المادي. التقرير يسلط الضوء على صدمة عرض عالمية في ذاكرة TLC ناند فلاش، والسبب صعود منصة فيرا روبن للذكاء الاصطناعي من إنفيديا.
الطلب المفرط من الشركات الضخمة يبتلع خطوط الإنتاج.
الخوادم تبتلع إنتاج سامسونج وغيرها. قفزة في الأسعار الفورية لرقائق 512 جيجا بت $21، يعني زيادة 44%. لكن نحن دائما نربط الذكاء الاصطناعي بالمعالجات GPUs. لماذا تلتهم الخوادم التخزين؟
هذا سؤال ممتاز. المعالجات هي العضلات التي تقوم بالحسابات، لكن النماذج الضخمة تمتلك مليارات من أوزان النماذج أو الموديل ويدز.
المعلمات الرياضية.
صحيح، لكي يعمل المعالج بسرعة يجب أن تكون هذه الأوزان قريبة جدا ومخزنة في ذاكرة سريعة وعالية الكثافة، وهذا ما توفره ذاكرة TLC NAND. كل خادم يستهلك مئات التيرابايتات منها.
واو، وبما أن هذه الشركات تدفع مبالغ ضخمة، المصانع تفضلها.
بالضبط، المصانع تعطي الأولوية لطلبات الذكاء الاصطناعي ذات الهامش الربحي العالي على حساب أي خط إنتاج آخر للمستهلك العادي.
وهذا يربطنا مباشرة بحياة من يستمع إلينا الآن. إذن العطش اللامحدود للذكاء الاصطناعي في السحابة يأكل حرفياً أسعار حواسبنا المحمولة
وأجهزة الألعاب أيضاً.
التقرير يقول إن هذا سيؤدي لارتفاع أسعار أجهزة التخزين وأجهزة مثل بلاي ستيشن 5 وسويتش 2 بنسبة 10 إلى 25% في النصف الثاني من 2026. ماذا يعني هذا لمن يخطط لشراء جهاز جديد؟
يعني أنه سيدفع ضريبة هذا التوسع السحابي. الشركات الكبرى تتسابق لبناء هذه العقول الرقمية، والمستهلك يتحمل تكلفة النقص في الموارد المادية.
جنون. طيب، مع كل هذا التوسع السريع من الفضاء للسحابة، كيف نضمن أمن هذه الأنظمة؟ التقرير يكشف عن خطوتين في وقت واحد. الأولى تنظيمية، أنثروبيك كشفت عن بنية وضع العلامات المائية الإحصائية في نماذج كلود،
تماشياً مع المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.
نعم، ودمج بيانات C2PL وصفية. هذا يطرح سؤال، العلامات المائية الإحصائية هل هي مثل وضع باركود غير مرئي على قطرة ماء؟
التشبيه بقطرة الماء جميل، لكن دعني أشرحها بطريقة أقرب. تخيل طاهي محترف يطبخ حساء. لكي يثبت هويته دون تغيير الطعم، يقوم بتغيير نسبة الملح للفلفل بشكل طفيف جدا ومدروس.
نسبة لا يلاحظها المتذوق العادي.
بالضبط، لكن لو أخذت العينة لمختبر سيكتشفون النمط الرياضي الدقيق. في النماذج اللغوية يتم التلاعب باحتمالات الكلمات أثناء توليد النص بتوزيع رياضي لا يخل بالسياق، لكنه يترك بصمة واضحة لأدوات الكشف.
مذهل، لكن التقرير أشار لإحباط محتمل للمطورين. الكود البرمجي يعتمد على قواعد صارمة. ألن تؤدي هذه العلامات لإنذارات كاذبة أو false positives وتصنيف أكواد المبرمجين على أنها منتجة آلياً؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول ضرورة الموازنة بين تطوير الذكاء الاصطناعي وحماية الأنظمة. العلامات المائية الشفافة تحل مشكلة الثقة، لكن التحدي التقني في الأكواد البرمجية لا يزال قائماً ومزعجاً للمطورين فعلاً.
طيب، بينما نحاول حماية النصوص والأكواد، هناك خطر أمني مباشر رصدته مختبرات فورتيغارد، برمجية
EVO 93 Bot
مبنية على كود ميراي الشهير.
نعم، وتستهدف أجهزة التوجيه الروترات الطرفية مثل ديلينك ونيتجير وتحولها إلى وكلاء سوكس 5 بروكسيز لشن هجمات حجب الخدمة ديدوس. لماذا الروترات تحديداً؟
هجمات البوتنت هذه تذكرنا بهشاشة الأجهزة الطرفية. رواترات المنازل هي الحلقة الأضعف، المستخدم عادة يقوم بتوصيلها وينساها دون تحديث. البرمجية تتسلل إليها وتحول الروتر لنقطة عبور مخفية
ليشن هجمات ضخمة تبدو وكأنها قادمة من منازل عادية.
بالضبط، لضرب خوادم شركات كبرى دون ترك أثر حقيقي للمهاجم الأصلي.
طيب، وصلنا لنهاية هذه الرحلة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ رأينا أدوات برمجة تتحول لجيوش هندسية في سبيس إكس وصواريخ تنطلق بفاصل 38 دقيقة،
ورأينا استراتيجيات براغماتية للتعامل مع القوانين وأزمة في الهاردوير بسبب نهم الذكاء الاصطناعي.
نعم، بالإضافة لمحاولات حماية المحتوى بالعلامات المائية واختراقات للرواتر. الاستنتاج الرئيسي من فريق التحرير في تيكن هو أن أولئك الذين يسيطرون على السيليكون يسيطرون على المستقبل. هناك رابط وثيق بين رأس المال الحوسبي واللوجستيات المادية والأمن السيبراني.
صحيح، الابتكار لم يعد مجرد كود في السحابة، بل هو قدرة على التحكم في كل هذه الموارد المادية والتنظيمية معا.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية للتأمل. إذا كان تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يتطلب مثل هذا الاستنزاف الهائل للعتاد المادي والطاقة ويرفع الأسعار بشكل جنوني، فهل نتجه نحو مستقبل تقني نخبي؟ مستقبل لا يستطيع فيه الابتكار سوى الشركات التي تمتلك ميزانيات بحجم دولارات الفضاء؟ ندعوكم للتفكير في هذا السؤال. شكرا لكم على الانضمام لهذه الجولة التحليلية المعمقة.